بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم
كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كان حديثنا في الحلقة الماضية عن بدء نزول الوحي، ونستكمل اليوم بإذن الله الكلام على نزول الوحي، ونتطرق لبدء الدعوة ومراحلها. كان نزول جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين في شهر رمضان، فقد أخبر الله عز وجل عن نزول القرآن في رمضان، فقال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صيامه يوم الاثنين قال: ذلك يوم ولدت فيه ويوم أنزل علي فيه. وابن عباس يقول رضي الله عنهما: ولد نبيكم صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، ونبئ يوم الاثنين. وبعد نزول جبريل عليه السلام على نبينا صلى الله عليه وسلم في غار حراء فتر الوحي، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رآه مرة أخرى بعد فترة. فروى البخاري وغيره عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي، فقال في حديثه: فبينما أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء، فرفعت رأسي، فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فجئت منه رعبا فرجعت فقلت: زملوني زملوني، فدثروني. فأنزل الله تعالى: يا أيها المدثر إلى والرجز فاهجر. قبل أن تفرض الصلاة كان ذلك، والرجز هي الأوثان. والمقصود من فتور الوحي التسلية عن النبي صلى الله عليه وسلم وإذهاب الروع عنه. وقد جاء الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المرة الثانية بإبلاغ الرسالة، فقال تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر. وقد ذكرت السنة الطريقة التي كان الوحي يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم، فعن عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، كيف يأتيك الوحي؟ فقال: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، وهو أشده علي فينفصم عني وقد وعيت ما قال، وأحيانا يتمثل للملك رجلا يكلمني فأعي ما يقول. وقالت عائشة رضي الله عنها: ولقد رأيته صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فينفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا. وفي حديث الإفك قالت عائشة: فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه، فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء أو البرحاء حتى إنه كان يتحدر منه مثل الجمان من العرق، وهو في يوم شات من ثقل الوحي الذي أنزل عليه. ومعنى الجمان حبات اللؤلؤ، فشبهت قطرات عرقه صلى الله عليه وسلم بحبات اللؤلؤ في الصفاء والحسن. وبعد ذلك بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة، وقد انقسمت الدعوة إلى مرحلتين: الأولى الدعوة السرية، والثانية الدعوة العلنية. ولنبدأ أولا بالدعوة السرية. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى دين الله سرا، وذلك حتى لا يفاجئ قريش بما يثيرهم عليه. ثم جاء الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم بالجهر بالدعوة، فقال تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. فقام النبي صلى الله عليه وسلم يدعو قومه ويعلن الدعوة. تعالوا معي ننظر كيف أعلن النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة. روى البخاري في صحيحه وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا، والصفا جبل اللي هو بين الصفا والمروة، فجعل ينادي: يا بني فهر، يا بني عدي، لبطون قريش، حتى اجتمعوا. فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو الخبر. فجاء أبو لهب وقريش، فقال صلى الله عليه وسلم: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فنزل قول الله عز وجل: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله وأنذر عشيرتك الأقربين، قال: يا معشر قريش، اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا بني عبد مناف، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، هذا عمه، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد، سليني ما شئت من مالي، لا أغني عنك من الله شيئا. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لأهل قريش صدق دعوته بآية ومعجزة تظهر لهم عيانا. فروى أحمد في المسند عن علي رضي الله عنه قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بني عبد المطلب، فيهم رهط كلهم يأكل الجذع ويشرب الفرق، وذلك للدلالة على نضجهم وكبر سنهم، ليسوا أطفال. قال: فصنع لهم مدا من طعام، المد شيء بسيط قليل، فأكلوا حتى شبعوا. قال: وبقي الطعام كما هو كأنه لم يمس. وهنا الآية، وهنا المعجزة. ثم دعا بغمر فشربوا حتى رووا، وبقي الشراب كأنه لم يمس. فقال: يا بني عبد المطلب، إني بعثت لكم خاصة وإلى الناس بعامة، وقد رأيتم من هذه الآية ما رأيتم، فأيكم يبايعني على أن يكون أخي وصاحبي؟ قال: فلم يقم إليه أحد. قال: فقمت إليه، يقول علي بن أبي طالب، وكنت أصغر القوم. قال: فقال: اجلس. قال: ثلاث مرات كل ذلك أقوم إليه فيقول لي اجلس، حتى كان في الثالثة ضرب بيده على يدي. هذا الحديث جود إسناده الألباني رحمه الله تعالى. وبالطبع بعد إعلان الدعوة الجهرية العلنية بدأت العداوة تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجاه المسلمين بالظهور. وقد قال الله له: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. هذه الوقائع نأخذ أو نخرج منها بعدد من الهدايات والفوائد. منها أولا أهمية التدرج في الدعوة إلى الله تعالى. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة السرية، ثم بعد 3 سنوات بدأ بالدعوة الجهرية، وبدأ فيها أولا بالأقربين، ثم عم بقية العالمين. لكن لابد أن نعلم أن الدعوة السرية كان لها ظرفها الخاص، فالدعوة كانت في بدايتها والكفار لهم قوة ومنعة وكانوا يستطيعون القضاء على الإسلام في بدايته، لكن لما انتشر الإسلام بين عدد من الصحابة وصار للمسلمين عدد ولو كان يسيرا انتقل للجهر بالدعوة، انتقل صلى الله عليه وسلم للجهر بالدعوة. ولكن استعمال السرية في بلاد الإسلام بواسطة الجماعات التي تسمي نفسها جماعات سياسية أو دينية مستدلين بفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا خطأ وليس بصواب. نحن نعيش في دولة مسلمة قادتها وأهلها مسلمون بخلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لم تستعمل السرية بعد النبي صلى الله عليه وسلم ولم تعرف إلا عند أصحاب الأحزاب والثورات كما حصل زمن عثمان رضي الله عنه. الأمر الثاني ضرورة البدء بالأقربين في الدعوة لأنهم أول من يدخل تحت مسؤوليتك أيها الإنسان. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال سبحانه: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فيبدأ الإنسان بأقرب الناس إليه دعوة ونصيحة وإصلاحا ثم ينتقل لغيره. لكن بعض الناس هداهم الله يكون همه الدعوة العامة ويكون همه الجمهور وأبناؤه وزوجته من أبعد الناس عنه، وهذا خطأ وليس بصواب. الأمر الثالث الذي نستفيده من طريقة رسولنا صلى الله عليه وسلم في الدعوة: على الداعي أن يستعمل الوسائل التي من شأنها إقناع المخاطبين بدعوته وما يأمرهم به من معروف وما ينهاهم عنه من منكر. النبي صلى الله عليه وسلم استعمل أسلوب أهل قريش في الاستغاثة فقال: وصباحا في بعض الروايات، وهي كلمة جاهلية اعتاد عليها العرب تستعمل لجمع الناس لأمر مهم وعاجل بشرط أن لا تتعارض هذه الوسائل مع أحكام الشريعة الإسلامية. الأمر الرابع تحقق ما ذكره ورقة بن نوفل للنبي صلى الله عليه وسلم، فقد بدأ العداء ومن أقرب الناس وهو أبو لهب للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال للرسول صلى الله عليه وسلم: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ لماذا عادت قريش النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا عادت قريش النبي صلى الله عليه وسلم ولم تؤمن له ولم تستسلم للدين الذي جاء به؟ الجواب قول ربنا سبحانه وتعالى: بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال: أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم؟ قالوا: إنا بما أرسلتم به كافرون. روى أحمد في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي في السوق ويقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. قالوا: أبو جهل يحثي عليه التراب ويقول: يا أيها الناس لا يغرنكم هذا عن دينكم، فإنما يريد أن تتركوا آلهتكم وتتركوا اللات والعزى. قال: وما يلتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك غيره، ومنهم أبو لهب كان يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالكذب وغير ذلك. فقد علموا بحكم أنهم عرب. هذا الأمر كانت تؤمن به قريش في الجملة، لكن إيمانهم به لم ينفعهم. قال تعالى مقررا ذلك، قل، يقول الله سبحانه وتعالى، قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. فالتفسير الصحيح لكلمة التوحيد لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق في السماوات والأرض إلا الله سبحانه وتعالى، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. ولأجل ذلك إخواني الأفاضل كان لابد أن نعتني بتعلم العقيدة الصحيحة. ما ينفع أن نتلفظ بألفاظ لا نعلم معناها، ولا نعلم الخلاف الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل قريش، بل نبينا صلى الله عليه وسلم بقي في مكة 13 سنة لم يفرض عليه صلاة ولا زكاة ولا حج ولا أي شيء من العبادات، قيل إلا الصلاة في آخر 3 سنوات، بقية العبادات في المدينة فقط. كان يعلم الناس العقيدة الصحيحة، يعرفهم بربهم، يذكر لهم حال الأمم السابقة وكيف أنهم كفروا بأنبيائهم وكفروا بربهم وكيف فعل الله عز وجل بهم لما عصوا رسولهم. فلذلك من أراد النجاة فعليه أن يقرأ في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعلم الطريق والصراط الذي مشى عليه النبي صلى الله عليه وسلم فيسلكه. وبعض الناس يهون من هذا الجانب ويهون من جانب تعلم العقيدة الصحيحة، وليس ذلك بصواب. والعقيدة سهلة يسيرة، ومن نظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم رآه يعلمها الصحابة والمسلمين الجدد كما في عرفنا، في اصطلاح عرفنا اليوم، بأيسر الأساليب. العبر والدروس من سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم كثيرة، سنتكلم في حلقتنا المقبلة بإذن الله تعالى عما تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم من الإيذاء وكيف عامل وقابل ذلك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.